خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج سيدي ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بالسيرة النبوية تزكو أرواحنا وتسعد قلوبنا وتطمئن هذه الأفئدة بالحديث عن سيرة المصطفى العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ودائما ونحن نقرأ هذه السيرة نقول: اللهم كما حرمنا رؤيته في هذه الدار فارزقنا مرافقته في دار القرار، اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. لا زال الحديث عن غزوة بدر، هذه الغزوة العظيمة التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن دينه ودفاعا عن دولته ودفاعا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين إليه، ذكرنا سابقا أنه كان بين أمرين: إما أن ينسحب ويعود إلى المدينة، وهذا خيار عسكري صحيح، وإما أن يمتحن إيمان الصحابة ويرى أثره في أن يخوضوا هذه المعركة. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الثانية. قام في الناس خطيبا بيّن لهم الواقع وأخبرهم أن المشركين قد خرجوا من مكة يريدون قتاله، ثم قال بعد ذلك: أشيروا علي أيها الناس، أريد أن أسمع منكم. وهذه أيضا من الفوائد العظيمة، أن يسمع الشخص إلى الناس، والمشورة كما قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، اسمع آراء، ثم بعد ذلك يتخذ الإنسان ما يراه مناسبا ويقربه من الله جل وعلا. إشراك الناس في مثل هذه الأمور من الأمور التي دعا إليها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه كالعادة رقم واحد لا يسبقه أحد، فقال وأحسن القول. ثم قام بعده عمر فقام وقال وأحسن القول، ثم قام بعد ذلك المقداد بن عمر. يقولون الرجال مواقف، المقداد بن عمر ليس له أحاديث كثيرة وليس له سيرة طويلة، لكنه من الأمور التي تذكر له هذا الموقف العظيم الذي وقفه. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لتمنيت أنني أنا الذي وقفت موقف المقداد بن عمر وأن الدنيا ليست لي. ما الذي قاله المقداد بن عمر رضي الله عنه حتى يفوز بهذا الأمر؟ قام المقداد بن عمر فقال: يا رسول الله، اسمع الكلام والخطابة والفصاحة والبلاغة والبيان رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله، لو استعرضت بنا برك الغماد فخذته لخذناه معك، وما تخلف منا أحد، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وأثنى عليه بخير. وهذا موقف عظيم أن يقفه المقداد بن عمر أمام كبار الصحابة وأن يقول هذه الكلمة وأن يستحضر هذه الآية ليطبقها على واقع المسلمين رضي الله عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، بعد أن دعا للمقداد بخير، قال: أشيروا علي أيها الناس. لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المشورة. لماذا؟ ذكرنا أن الذين خرجوا في المعركة 317 رجل، عدد المهاجرين 73، والبقية من الأنصار، ولم يتحدث أحد يكون ممثلا للأنصار. هذه واحدة وهم الأكثر. الأمر الثاني في بيعة العقبة الثانية، لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، نبايعك على هذا إذا أتيت إلى ديارنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أنه ما دام أنه خارج المدينة أنهم يرون أن نصرته ليست واجبة عليهم، وهذا أيضا من إحسان الظن بالمؤمنين. فقال: أشيروا علي أيها الناس. قام سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، سيأتي مواقف متعددة لسعد بن معاذ، لكن سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم وعمره 30 عاما، وقتل وعمره 36 عاما، عمره في الإسلام 6 سنوات فقط، ومع ذلك لما مات اهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فكر في هذا الأمر، الإسلام لا يقيس حجم العمل بكثرة السنوات فقط، لكن الأعظم من هذا أنه يقيسه بما يستقر في قلبك. يقوم رجلان يصليان بينهما من الفرق في الأجر كما بين السماء والأرض، هذا أحضر قلبه وخشع لله، والآخر قلبه في متاهات الدنيا. فلذلك يجب أن نهتم بهذا الأمر، لماذا 6 سنوات فقط؟ ما الذي قدمه؟ ما الذي عمله؟ سيأتي معنا مواقف كثيرة له رضي الله عنه، من هذه المواقف هذا الموقف، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قام في قام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله قام، قال: يا رسول الله، لعلك تعنينا معشر الأنصار، هل هذا الكلام موجه لنا معشر الأنصار؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، ووالله ما أخذته منها أحب إلينا مما أبقيت، والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا أحد، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه المواقف العظيمة وأمام هذه الآثار التي يراها لتربيته لصحابته الكرام، قال: أبشروا أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما العير وإما القافلة، فالنصر لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك أيها الإخوة، حينما تربى القلوب على الإيمان الصحيح تربية سليمة، لابد أن تثمر هذه الآثار العظيمة. والله ما ظهر الصحابة رضوان الله عليهم بهذه المواقف إلا أنهم جعلوا القرآن دليلهم وهاديهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكل أمة تريد الخير والنجاة والسعادة فلا بد أن تلتزم بكتاب الله وبمنهجه عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى تسلك الطريق الصحيح وتسعد في هذه الدنيا وتسعد في الآخرة كما بين المولى ذلك سبحانه وتعالى. أيضا من المواقف العظيمة أن الصحابة رضوان الله عليهم تهيئوا بما يستطيعون، هذه حدود طاقتهم وهذه حدود قدراتهم، ومع ذلك أتى النصر من الله سبحانه وتعالى. النصر أحيانا لا يعرف الإنسان متى يأتي، في غزوة بدر الله عز وجل هيأ ظروف جعلت النصر، في غزوة الخندق لما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما حدث هذا الأمر واستقر هذا الأمر، ما الذي كانت النتيجة؟ أن الله عز وجل أرسل جنديا من جنده أدخل الرعب في قلوب المشركين، وهي الريح التي جعلت تقلب قدورهم وتطفئ نيرانهم، حتى قاموا وعادوا إلى مكة. فلم يكن يتوقع أحد أن تأتي هذه الريح وتجعل المعركة في صالح الإسلام وفي صالح المسلمين. وكما قال الأول: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. إتمام المقاصد هذا من الله جل وعلا، أنت أبذل السبب الذي من خلاله تكون راضيا عن عملك، وأيضا أن تبذل كل ما تستطيع، ويأتي النصر من الله جل وعلا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا عمل الناس بالسبب يأتي الخير من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مهما خطط ودبر إذا لم يكن هناك تأييد من الله جل وعلا فلن يكون له أمر، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ما الذي حدث في هذه المعركة؟ بدأ تأييد الله عز وجل للمؤمنين من خلال أمور بينها الله عز وجل في كتابه. أولها قال الله سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو أراد أحد أن يخطط وأن يدبر لهذا الموقف لما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل قضاه وقدره فحدث. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ما الذي حدث؟ قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس. في ليلة المعركة نام الصحابة رضوان الله عليهم، والإنسان أمام المعركة تطير القلوب وتطير العقول وتضطرب الأفئدة، ومع ذلك من الله عز وجل عليهم فجعل سبحانه وتعالى من فضله أنهم بدأوا ينامون. وهنا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إن النوم في المعركة من الرحمن جل وعلا، والنوم في حلق الذكر وحلق العلم من الشيطان. فلا ينام شخص في حلقة ذكر وعلم ويقول إن الله عز وجل يقول: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وإنما يكون هذا في المعارك. فكما قال الإمام رحمه الله: النوم في المعارك من الرحمن، والنوم في حلق الذكر من الشيطان. أيضا أنزل الله عز وجل مطرا خفيفا ثبت الأرض وجعلها صلبة لتطأها أقدامهم ويكونون قد ثبتوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا من أعظم الأمور التي بينها الله عز وجل. أيضا من الفضائل التي جعلها الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن عددهم أكثر منهم، لكنهم حينما يرونهم قلة وليسوا بهذه الكثرة. ولهذا يقول أحد الصحابة: كنت أنا وصاحبي ننظر إلى أعداد المشركين فأقول لهم: هل تعتقد أنهم يصلون إلى 100؟ فقال: أعتقد 100 أو أكثر بقليل. فلم يخطر في بالهم أن أعدادهم بهذه الكثرة. فلما ذهب عنهم هذه الأعداد الكثيرة وظنوا أن أعدادهم أكبر، جعلهم ذلك ودفعهم إلى أن يخوضوا هذه المعركة وينصرهم الله سبحانه وتعالى فيها. فهذه المعركة العظيمة وهي غزوة بدر فيها من الفتوحات الربانية وفيها من التأييد الإلهي الشيء العظيم، والذي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا المعنى العظيم أيضا حدث معه أمور أخرى جعلت من الصحابة رضوان الله عليهم يندفعون تجاه هذا الأمر، وهو أنهم يريدون رضا ربهم سبحانه وتعالى والدار الآخرة. من المواقف في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقول لصحابته: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يحرضهم لينالوا الجنة. فقام أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو عمير بن الحمام فقال: بخن بخن. هذه الكلمة قد يعنى بها المدح وقد يعنى بها الذم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. هذا الأمر تقدم نفسك وتنال جنة عرضها السماوات والأرض، هذه بغية كل يريدها. فقال النبي صلى الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج عمير بن الحمام من جيبه تمرات يأكلها، ثم نظر إليها وقال: والله إنها لحياة طويلة إن أبقاني الله عز وجل حتى آكل تمرات هذه. فألقاها، ثم بعد ذلك خاض هذه المعركة وقتل رضي الله عنه وأرضاه طاعة لله ولرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أختم الحديث في هذه الحلقة وأقول: إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وله من الفضائل الكثير، لكن الجهاد حتى ينال العبد الأجر الذي ناله الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يكون جهادا شرعيا. الجهاد ليس هو فقط أن يقتل الإنسان الآخر، وإنما قد يكون من الجهاد أن تحيي الآخرين بكلمة الله وكلمة الحق ونشر العدل والرحمة بين الناس، لعل الله عز وجل أن نكون جميعا سببا في هداية الخلائق جميعا والفوز برضا ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما